بك الشجور، بيتك بالخير الوفير، جنتك الأغلى يكون، إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون، بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون، تعطي بالود اليسير تطوي بالحب الظنون، مثلك لا نلقى نظير، عهدك للمولى تصون، جنتك البيت الصغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلنا بندور على أسباب السعادة جوه البيوت، والنهاردة مع عمل جديد من الأعمال الطيبة الصالحة اللي صدقوني لو عملناها في بيوتنا بيوتنا تتحول لجنة فعلا. عمل كان هو الأصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل في حياة الصحابة، وهو الأصل في حياة التابعين، بل كان الأصل في حياة الأمة على مدار 1400 سنة، إلا في العصور المتأخرة آخر كام سنة لما الناس انشغلت شوية بالدنيا أكتر من الدين، وكان توجه الناس مع أولادها في مسألة العناية انشغلوا بالعناية اللي هي الأكل والشرب والمدرسة كويسة ولبس كويس، وبعدوا تماما عن الأصل العظيم ده، أصل التربية، أصل المجلس اللي احنا نقعد فيه مع بعض، أهل البيت يقعدوا فيه مع بعض إذا كانوا يقرأوا قرآن مع بعض، أو إذا كانوا هيتعلموا حاجة جديدة من الدين مع بعض. من المشكلات الكبيرة قوي عندنا في حياتنا وإحنا شايفين أثرها في الواقع وفي المجتمع، غياب مجلس العلم جوه البيت، اللي للأسف لما غاب دوره شفنا في الشوارع الأجيال بقت عاملة إزاي. إحنا محتاجين قوي مجلس العلم اللي بيكون دايما جوه البيت. المجلس ده هو سعادتنا وسعادة أبنائنا من بعدنا. يمكن في القرآن ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن المجالس دي كتير جدا، وذكر لنا المعنى ده كتير في القرآن، ويجي النبي ويأكد لنا على نفس المعنى كتير جدا في السنة، سواء من قوله أو من فعله على الأمم السابقة أو على حال النبي مع أمته أو جوه بيته. يعني مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا في بداية سورة يوسف عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالجلسة التي جمعت بين يعقوب عليه الصلاة والسلام وبين ولده يوسف، وسيدنا يعقوب عمال يربط سيدنا يوسف بآبائه إسحاق ويعقوب، وإزاي يربطه بهم ويقول له إن ربك حكيم عليم، ويقول له إن ربنا هيجتبيك وهيعلمك من تأويل الأحاديث. إزاي الكلمات البسيطة دي اللي سيدنا يعقوب علمها لسيدنا يوسف كانت أثرت كتير جدا في حياة سيدنا يوسف فيما بعد، وزي ان الكلمات دي هي نفس الكلمات اللي كان في كل موقف من المواقف بيقع فيها سيدنا يوسف كان بيردد هذه الكلمات. في آخر الصورة قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، ده اللي والده قاله له زمان. وبعد كده في كل موقف من المواقف يذكر الناس ان ربنا سبحانه وتعالى عليم حكيم، ولما كان في الموقف الخطير جدا مع امرأة العزيز كل اللي ثبت سيدنا يوسف بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى المجلس اللي سمعه من والده زمان. مجالس العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا ايضا في سورة لقمان، قصة هذا الرجل الحكيم اللي قاعد مع ابنه وقاعد يذكر ابنه وقاعد ينصحه ويذكره وقاعد يعلمه في مجلس آداب وأخلاق وسلوكيات وأمور تربوية وأمور علمية، حاجة جبارة جدا. درس لقمان الحكيم لولده درس في العقيدة ودرس في الأخلاق ودرس في السلوك، كل ده ربنا لما بيذكره لنا في القرآن ما ينفعش في يوم من الأيام يمر علينا كده مرور الكرام، ده ربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظرنا ان سعادة البيت في المجلس اللي بيكون زي ده. المجالس دي اللي ما كانش ابدا في شيء بيحول بين الصالحين وبينها حتى ولو كان الموت، زي ما ربنا ذكر لينا في سورة البقرة قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام ومن بعده يعقوب، وهم الاثنين قاعدين يذكروا ولادهم بضرورة التمسك بالدين في مجالس العلم اللي كانوا دايما حريصين على إقامتها، كما قال الله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيدنا إبراهيم هو بيموت حب يوصي أولاده، فجمع أولاده وبدأ يكلمهم: ربنا سبحانه وتعالى اختار لكم دين هو أعظم دين، هو الإسلام، تمسكوا به لآخر لحظة في حياتكم. وبعد كده ربنا يلفت نظرنا القصة تانية، فقال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك الآيات. هنا سيدنا يعقوب حتى هو بيحتضر وهو بيموت، رؤيته، شعوره بسكرات الموت ورؤيته لما لم يره من قبل، محلش بينه وبين انه يقعد مع اولاده في المجلس ده، المجلس اللي بيكون فيه حريص جدا انه يعلم اولاده ويربي اولاده ويفهم اولاده معاني الدين ومعاني الاحسان ومعاني الطاعة ومعاني العبادة، معاني العقيدة ومعاني الفقه وما يحتاجه ابناؤه في هذا الوقت. الانبياء هكذا دائما. ويأتي الامام احمد في مسنده ويقول ان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن نوحا عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة، ده نوح عليه الصلاة والسلام بيموت، يعني سيدنا نوح الآن بيحتضر، إن نوحا عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة دعا أبنائه، لما دعا أبنائه قال: إنني أمركم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، أمركم بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلائق وبها يرزق الخلق وبها يرزق الخلق، وأنهاكم عن اثنتين، أنهاكم عن الشرك وأنهاكم عن الكبر. سيدنا نوح هو بيموت قاعد مع أولاده حريص جدا أنه يعلمهم الجلسة دي، حريص جدا أنه ينصحهم ويوصيهم ويذكرهم، يأمرهم بلا إله إلا الله أصل التوحيد أصل الاعتقاد، ويأمرهم بسبحان الله وبحمده أصل الذكر، ده أصل عظيم من أصول السلوك للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، لسانك لا يفطر دايما عن تسبيح الله وعن حمد الله سبحانه وتعالى. ويا أولاد خدوا بالكم من حاجتين، خدوا بالكم من الشرك وخدوا بالكم من الكفر، خدوا بالكم من الشرك عفوا وخدوا بالكم من الكبر، حاجة متعلقة بالله وحاجة متعلقة بسلوكك وأخلاقك. ده كان المنهج دايما، منهج كل الأنبياء ومنهج كل الصالحين من قبلنا، الجلسات دي جوه البيوت. شفنا نوح بيحتضر قاعد مع أولاده، إبراهيم بيحتضر قاعد مع أولاده، يعقوب بيحتضر قاعد مع أولاده، لقمان قاعد مع ابنه بيعلمه وبيفهمه. السؤال الآن فين الجلسات دي في بيوتنا؟ الجلسات دي فين؟ أتعجب جدا من الأخت الملتزمة المتدينة المنتقبة اللي بتشتكي إن بنتها مش عايزة تلبس حجاب. هي المشكلة حقيقة مش في البنت، المشكلة للأسف في الأم نفسها وفي الأب اللي للأسف ما قعدش مع أولاده القعدة دي من زمان جدا، أثر كتير جدا في الجلسات دي، فكانت النتيجة إن الأولاد راحت من بين إيدينا. إحنا للأسف اهتمينا دايما مع أولادنا بالرعاية وما اهتميناش بالتربية، اهتمينا بالرعاية ان الاب يقول انا اهم حاجة عندي اوفرهم اكل كويس وشرب كويس وهدوم كويسة ودراسة كويسة، ده انا بشتغل وردية واثنين وثلاثة علشان اوفر لهم دروسهم واوفر لهم حياة كريمة، ده انا سافرت وقعدت برة طول عمري علشان اجي اعمل لهم بيت يجمعهم ويبقوا موجودين فيه. دي كلها ايها الوالد الكريم ايتها الاخت الغالية، دي مش تربية، دي اسمها عناية، يعني اكل وشرب. لا فارق ابدا، عفوا وسامحوني والله، لا فارق ابدا بين هذا الانسان اللي حريص على انه ياكل اولاده وبس وبين اي ذكر من ذكور الحيوانات، هو حريص برضو الناس اللي يطلع الصبح ياكل عشان يجيب لاولاده. هو ايه الفارق بين الانسان والبهيمه في هذا الوقت؟ الفارق الوحيد ان الانسان بيربي مش عنايه وبس. ربنا بيلفت نظرنا ان سر سعادتنا جوه بيوتنا اهتمامنا بالجلسات دي جوه البيت. اهتمامنا بالجلسات دي جوه البيت، ولو كنا حريصين على الجلسات دي احنا هنستفيد، لان اولا الجلسات دي طاعة لله هي سبب لنور البيت. الامر الثاني وده امر مهم بل في غاية الاهمية، ان الجلسات دي بتأثر جدا في ولادنا، حتى ولو انحرفوا بعد كده في فترة الشباب بيكون انحرافهم اقل بكتير جدا من انحراف كتير من الشباب لم يجدوا اباء ولا امهات يعلموهم يعني ايه دين ربنا سبحانه وتعالى. لما يجي لي شاب، الشاب ده يعني جاب يبكي بكاء مرير بيقول لي يا شيخ انا تنصرت لمدة 3 سنين، ساب الاسلام وراح للنصرانية، وبعد كده يعني رأى بعض الامور فعاد مرة ثانية للاسلام. فانا بسأله سؤال بقول له يا ابني احمد انت ايه اللي حولك التحول ده؟ قال لي يا شيخ انا ما لقيتش اب ولا ام وانا صغير يعلموني قل هو الله احد، لان انا لو كنت اتعلمت الصورة دي بس كانت حفظتني من اشياء كتير جدا غلط انا عملتها في حياتي. احنا محتاجين بالفعل لازم نفهم، الاباء والامهات لازم يفهموا ان في فارق كبير بين حاجة اسمها عناية وحاجة اسمها تربية. عناية معناها اكل شرب هدوم دراسة حياة طيبة، دي اسمها عناية. انما المشكلة الكبيرة عندنا اللي احنا فرطنا فيها هي قضية التربية. يوم الايامة لو انت كنت في الدنيا فقير ما قدرتش تجيب لولدك سندوتش غالي مثلا من محل كبير، ابنك لن يقف بين يدي الله يوم القيامة يقول يا رب سأل والدي لماذا منعني هذا السندوتش مثلا. ولو كنت في الدنيا فقير وما قدرتش تجيب لولادك ملابس معينة، ابنك مش هيقف يوم القيامة بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ويقول له يا رب سأل والدي لماذا قصر معي في مسألة الثياب. ليه؟ لان دي طاقتك ودي قدرتك. انما ابنك يوم القيامة سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهيقول لربنا سبحانه وتعالى اي رب سأل والدي لماذا ضيعني دينيا ولماذا ضيعني خلقيا. هيقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ويقول يا رب اسأل والدي ليه ما علمنيش القرآن وليه ما علمنيش السنة. ربنا سبحانه وتعالى ما بيذكر شيء في القرآن بصورة متكررة، انما اراد الله سبحانه وتعالى ان يقرر هذه الحقيقة في نفوسنا كلنا. الحقيقة اللي اتكررت في القرآن كتير هي حقيقة مجالس التربية جوه البيت، مجالس العلم جوه البيت، المجالس اللي بنربي فيها أبنائنا على طاعة الله وعلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، المجالس اللي بيقعد فيها الأب مع أبنائه علشان يعلمهم دين ربنا سبحانه وتعالى، المجلس اللي بيقعد فيه الأب مع أولاده يقرأ معهم قرآن أو يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. ولو رجعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورجعنا لحال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هنلاقيهم أن كل اهتمامهم في هذه المرحلة كانت منصبة على هذه المجالس العلمية الدعوية التربوية اللي كانوا بيعدوه فيها مع أولادهم. سيدنا الحسن أو الحسين بيسألوه يعني هل أدركت من النبي صلى الله عليه وسلم حاجة معينة سمعتها منه؟ قال لهم أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم قعد معايا وعلمني دعاء القنوت حفظه لي، فقال كل يا بني اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت إلى آخر الدعاء. النبي قاعد معاه بيحفظه لأن دول ولاده، قاعد معاه بيحفظه لأن دول ولاده. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقعد مع فاطمة ويقول لها يا فاطمة، يعني أن بعض الناس ممكن يغتر بالنسب يقول أنا من نسل النبي وهو والعياذ بالله منحرف عن الطريق الصحيح بعيد عن طريق ربنا ويقول أصل أنا من نسب النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقعد مع فاطمة وينبهها ويقول لها يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. خدي بالك يا فاطمة، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اللي ما عندهوش عمل النسب ما ينفعهوش. المجالس دي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقعد فيها مع الحسن ومع الحسين ويلقنهم ويعلمهم ويفهمهم، لو في يوم من الأيام شاف ابنه على خطأ ما يبدأ يقوم ويبدأ يعلم. علشان كده لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين وفي يده تمرة من تمر الصدقة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه وضرب على يديه وقال له كخ كخ، ألم تعلم أن آل محمد لا نأكل صدقة؟ أنت مش عارف أن احنا لا نأكل صدقة؟ أننا آل محمد لا نأكل صدقة؟ ما ينفعش نأكل صدقة، صدقة دي مش بتاعتنا. إذن النبي هنا قاعد يعلم النبي هنا قاعد يربي، النبي صلى الله عليه وسلم هنا قاعد عامل المجلس ده علشان يعلم ولاده ويعلم أهله طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يروي أحد رواة الحديث، حديث صحيح مسلم، يدخل على عبد الله بن مسعود بعد صلاة الفجر، يخبط على عبد الله بن مسعود، يخبط عليه كده، ففتح ابن مسعود فبيقول له سامحني أنا إن أنا جاي في وقت مش مناسب، ما هو بعد الفجر مباشرة ممكن يعني إحنا بنعمل كده نصلي الفجر ونروح ننام شوية. فبيقول له سامحني أنا أجيت في وقت غير مناسب. قال سبحان الله، أتظن بآل ابن أم عبد في هذه الساعة غفلة؟ أنت تظن إن أنا وزوجتي وأولادي في الوقت ده نايمين؟ لا والله، ده الساعة دي ساعة ذكر، البيت كله جوه أهو قاعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى. ابن سعود قاعد مع أولاده في جلسة الضحى ما بين اللي يقرأ قرآن ويتعلم العلم ويعلمهم ويفيدهم وينصحهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. فين المجلس ده في حياتنا؟ المجلس ده فين في بيوتنا؟ الأولاد بتيجي عليهم مرحلة بيبعدوا، لأنهم ما تربوش التربية دي، ما تعلموش التعليم ده. احنا محتاجين دايما المجالس دي تكون في حياتنا. لما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ابن عباس وعلي بن أبي طالب كان بيقول علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأجر العظيم اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطي لك ثوابا من الله عز وجل على تربيتك لأبنائك. الإمام البخاري رحمة الله عليه بيبوب في الصحيح باب في شأن تربية الأبناء، فبيذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يعطون أجرهم مرتين، في ثلاثة ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف لهم الأجر. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه فلما بعث آمن به فداله أجر مرتين، أجر لإيمانه بنبيه وأجر لإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والعبد يؤدي حق الله ويؤدي حق سيده، فالعبد اللي يكون عندك فبيؤدي حق ربنا وبيؤدي حق سيده، حق سيده، فداله أجرين. طب والثالث؟ وأما الثالث فرجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ياخد على ده أجر، ثم أعتقها وتزوجها وياخد على دي أجر. فمن حسن استدلال الإمام البخاري رحمة الله عليه فبيقول لنا إذا كان ده في حق أمة جارية كانت موجودة عنده، أما للأجر بقى لو كان متعلق بولادك هيبقى الأجر عامل إزاي؟ في المجالس المهمة دي اللي احنا لازم من النهاردة نبدأ ناخد بالنا منها شوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلاه الله عز وجل من البنات شيئا، اللي ربنا عز وجل يختبره انه يرزقه بثلاث بنات، فأدبهن وعلمهن وأحسن إليهن. شوفوا سبحان الله، الإحسان أكل وشرب ولبس، قدم التأديب على الإحسان على الأكل والشرب، فأدبهن وعلمهن وأحسن إليهن إلا كن حجابا له من النار. ليه المجلس ده يكون حجاب له من النار؟ المجلس ده هو اللي خرج منه الكبار العلماء. سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة تقعد مع أمه وتقول له يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، يا ابني أنا هشتغل بس العلم، يا ابني العلم هو الأساس، أنت ربنا لا يرفع قدرك أبدا إلا بالعلم، يا ابني اشتغل على العلم. هي دي الأم اللي تطلع أمير المؤمنين في الحديث. يذكر الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه وهو يحكي حكاية أو يحكي ما يتعلق بفضل العلم على أهله في كتاب الفقيه والمتفقه، فيذكر أثرا عن رجل اسمه محمد بن عبد الرحمن الأوقص. محمد ده كان عبد أسود حبشي، يعني دميم الخلقة، بيقولوا أنفه كأنها حبة باقلاء، أنفه صغيرة خالص، ليس له عنق، راسه كده يعني داخله في الكتفين من منكبين من هنا كده. فقالت له امه ذات يوم، شوف الام لما تنصح وتذكر ويبقى عندها المجلس ده في بيتها، فتقول له امه يا بني اطلب العلم فان العلم يرفع اهله، يا ابني اهتم قوي بالعلم، العلم ربنا سبحانه وتعالى يرفع به الناس. يا بني والله لا تكون في قوم الا كنت انت المسخور منه المضحوك عليه، يا ابني بالشكل ده الناس هتستهزئ بيك وتسخر منك، ولا يرفعك عند الناس إلا العلم. فاجتهد يا ابني في طلب العلم. وبذلت هذه الأم من أجل هذا الولد. سبحان الله، الولد ده يقول قال فطلبت العلم 20 سنة حتى وليت قضاء مكة، بقى قاضي قضاة مكة. قال الراوي عنه فلقد رأيت الخصمين، 2 عندهم مشكلة بينهم وبين بعض، يجلسان بين يدي محمد بن عبد الرحمن الأوقص ترتعد فرائصهما هيبة لمحمد بن عبد الرحمن الأوقص. هي دي الأم اللي بتغير حياة ابنها بمجلس من المجالس. هي دي الأم اللي بتغرس في ابنها وبتغرس في بنتها قيمة من القيم العظيمة المتعلقة بهذا الدين، فتخلي الولد ده في أعلى المقامات في الدنيا وأعلى المقامات في الآخرة. هو ده اللي احنا محتاجينه. احنا محتاجين أم زي أم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، اللي كانت تقعد مع ابنها وتجلس لتحثه على طلب العلم، وتاخد على ايديه، شد حيلك يا ابني واجتهد في طلب العلم علشان ان شاء الله ربنا يرفع قدرك. هذه الام هي التي كانت سبب كبير ان هي اخرجت لينا امام كبير اسمه الامام احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمة الله عليه. المجالس دي هي اللي خرجت الاكابر، المجالس دي هي اللي خرجت اكابر العلماء على مدار التاريخ. انا مش عارف ليه دايما امتنا نست المجالس دي. بحزن جدا لما في يوم من الايام مثلا اخش مطعم من المطاعم والاقي الاب قاعد مع زوجته مع اولاده، واقول سبحان الله فرصة ان الاب يتكلم مع اولاده الان عن ربنا سبحانه وتعالى، وافاجئ ان الاب ماسك التليفون والام ماسكة تليفون والاولاد ماسكين تليفونات، وللأسف لحد بيعلم ولحد بيربي. وفقدنا هذه المجالس في حياتنا لدرجة حد من إخواننا في الخليج حياته كلها فلوس، حياته كلها شغل، الساعة لها حساب، الساعة لها مبلغ. ابنه في يوم من الأيام جاي بيقول له أنا والدي أنا عايز أقعد معاك شوية. ضربه وبهدله وزعق له، قال له الساعة اللي تقعدها معايا دي الساعة دي بتقف عليها ب500 ريال. الولد الصغير اللي في ابتدائي اتألم جدا، مش من الضرب على فكرة، ولكن ان والده مش عايز يقعد معاه. دخل الولد اوضته وبكى بكاء مرير. وتمر الايام، كل يوم الصبح الولد يروح ياخد مصروف من والده، لحد بعد فترة الولد رايح لوالده فبيقول له بعد اذنك يا والدي انا كنت محتاج منك 20 ريال. ضربه للمرة التانية وقال انت خدت مصروفك، عايز ايه بال20 ريال؟ فالولد عيط، مش للضرب، للتعامل، ودخل اوضته. الاب بيراجع نفسه كده بعد ما الزوجه نبهته كل ما الولد يجي يكلمك انت بتضربه، انت بتقعدش تقعد معاه. فهو حس انه غلط، طلع ال20 ريال ودخل على ابنه الاوضه، قال له ما تزعلش مني ال20 ريال اهي، وخرج. الولد طلع له الصاله وقال له والدي انت ما سالتنيش انا عايز ال20 ريال ليه؟ قال له كنت عايز الفلوس ليه؟ قال له اصل انا حوشت 480 ريال كان لسه لي 20 ريال عشان يبقى معايا 500 ريال. دي يا والدي ال 500 ريال ممكن تقعد معايا ساعة بقى؟ هنا الوالد ما قدرش يتمالك نفسه من البكاء، لانه استشعر بالفعل هو قد ايه مقصر في حق اولاده. مش الحق المتعلق بالاكل والشرب، احنا قلنا دي عناية، ولكن بالشأن المتعلق انك تقعد مع ابنك وتكلمه وتعلمه وتربيه، انك تقعد مع ابنك وتغرس فيه معنى مراقبة الله سبحانه وتعالى. زي ما سيدنا يعقوب غرس المعنى ده في قلب ولده، قال له يا يوسف ربك عليم حكيم. خد بالك يا ابني، ربنا عليم، ربنا عليم، فهو يعلم ما تفعل ويعلم ما تقول ويعلم أقوالك وأفعالك. كلمة عليم دي اسم الله العليم هي اللي خلت يوسف ينجو من فتنة الشهوة، فتنة المرأة لما قالت له هيت لك. وحكيم، ان ربنا سبحانه وتعالى يا ابني حكيم له الحكمة البالغة، دي اللي صبرت يوسف عليه الصلاة والسلام لما وضعوه في السجن، يعلم ان ربنا ما فعل هذا الا لحكمة. الكلمتين دول او الاسمين دول من اسماء الله غيروا في حياة سيدنا يوسف. احنا محتاجين نقعد مع اولادنا الاعداد دي، لان محدش هيغرس في اولادنا المعاني دي الا الاب والام. الشارع لا يغرس في ابنائنا الان للاسف الا كل سيء. حتى المدرسه اللي هي المفترض البيئه اللي بيتعلم فيها الولد لا يتعلم فيها الا ما هو سيء. هيفرق كتير جدا لما اخد ابني من ايديه وانا نازل اجيب العيش الصبح عشان اعمل لهم سندوتشات، اخد ابني من ايديه الصبح وننزل مع بعض نتمشى شويه ندردش ونتكلم مع بعض، اعلمه مين هو ربنا، اعلمه يعني ايه اسلام، اعلمه يعني ايه اخلاق. هتفرق كتير جدا في حياه بنتك انك تقعدي معاها ساعه تتناقشوا مع بعض وتدردشوا مع بعض. من وهي صغيره تغرسي جواها يعني ايه قيمه الحياء، ويعني ايه البنت لازم تكون حيية، ويعني ايه البنت لازم تكون متمسكه بحجابها، وقد ايه قد ايه في مؤامرات كبيره جدا عليك انت يا بنتي علشان تتعرف الشوارع وعشان تبقي منزوعه الحياء وما عندكيش دين ولا عندك اخلاق. لما يتغرس ده في نفوس اولادنا منذ الصغر، صدقوني والله صدق القائل حين قال النقش في الصغر، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، هيثبت ويفضل موجود في قلوب اولادكم لا يتغير ابدا. حتى ولو الولد انحرف في بعض السنين كده، الولد ده سرعان ما يرجع، لان اللي اتحفر في قلبه وهو صغير او اتعلمه واتكتب على قلبه وهو صغير لا يمكن ابدا يزول. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ما أحوج البيوت في هذا الزمان بالذات لهذه الجلسات التربوية، وزي ما قلت لكم مشكورين مأجورين بفضل الله سبحانه وتعالى على الرعاية. إن شاء الله إحنا نؤجر الأكل والشرب والملبس والتعليم، إحنا إن شاء الله نؤجر على هذا إذا فعلناه مع أولادنا على أكمل وجه، نؤجر بإذن الله عز وجل. النبي قال لنا كده، حتى اللقمة يضعها الرجل في فيه زوجته إلا كتب الله له بها أجرا. فالرعاية عليها أجر، ولكن المهم الأمر العظيم المهم جدا اللي احنا كلفنا بيه ومأمورين بيه هي مسألة التربية. الجلسة اللي بتكون جوه البيت اللي نتكلم فيها عن ربنا سبحانه وتعالى. أعرف حد من الصالحين يعني أحسبه كذلك ولا زكى على الله أحد، كل يوم لما يروح يزور والده يوم الجمعة مثلا تلاقي والده بيتكلم معاه عن خطبة الجمعة، ويبدأ يقول له النهاردة خطبة عن كذا وكذا 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 وكذا، هو بينقل له اللي سمعه عشان يفضل المجلس ده موجود، ويفضل المجلس ده موجود جوه البيت. ولو جينا بصينا لرواة الحديث الكبار والعلماء الكبار في الأمة المحمدية هنلاقي دايما في علم مصطلح الحديث كده حاجة بيسموها رواية الأبناء عن الآباء. يعني مثلا يروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أي جد أبيه، ده الجد بيعلم الابن والابن بيعلم ابن الابن وهكذا. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نلاقي مثلا صحابي راوي من الرواة المعروفين جدا المشهورين جدا وهو أبو بردة رضي الله عنه. أبو بردة ده ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو الذي نقل الأحاديث اللي حفظها أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي رواها بعد ذلك لمن جاء من بعده. في عندنا إسناد آخر بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، دي نفس السلاسل اللي موجودة، عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لو لاحظنا في سلاسل الإسناد الناس اللي نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هنلاقيهم الصحابة، ولادهم نقلوا عنهم، أحفادهم نقلوا عنهم، وهكذا حتى يصل يتصل السند إلى رواة كتب رواة الأحاديث اللي هم أصحاب الكتب المصنفة. علي بن أبي طالب يروي عنه محمد ابنه ابن الحنفية، ويروي عنه الحسن، ويروي عنه الحسين. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ السيدة فاطمة رضي الله عنها، ولو تفتكروا كنا خدنا درس تربية فاطمة رضي الله عنها في رمضان في سلسلة فاطمة، تربية فاطمة لأبنائها عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى أبنائها. سبحان الله، السيدة فاطمة تنقل الأحاديث اللي سمعتها من النبي لأبنائها، عجيب. ولو رجعنا للكتب كتب التراث بتاعتنا، كتب العلم الشرعي بتاعتنا، هنجد أن من الكتب التي حفظت لنا مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح. رواية ابنه صالح أو رواية ابنه عبد الله. يعني إيه الكتب دي؟ دي كتب معروفة عندنا في الكتب العلمية اسمها كتب السؤالات، إن حد بيسأل الشيخ بتاعه زي سؤالات شيخنا كده، شيخ أبي إسحاق حفظه الله وشفاه الله وعفاه، هو سائل المسلمين، سؤالات الشيخ أبي إسحاق للشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة، والأشرطة مشهورة جدا معروفة جدا. الشيخ أبو إسحاق لما قعد مع الشيخ الألباني وأحد يسأله، إحنا عندنا بقى في التاريخ الإسلامي السؤالات دي ما كانتش من التلميذ للعالم، ده كانت من الابن للأب. عشان كده الإمام أحمد كان ابنه عبد الله رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة يقعد مع أبيه الإمام أحمد بن حنبل يقول له إيه رأيك في، أنا كنت بروي إسناد فلان عن فلان عن فلان، إيه رأيك في فلان ده؟ وفلان ده روى عن فلان، وفلان ده حدث عن فلان، وفلان ده ثقة ولا وضعه إيه؟ وبعد كده يسأله يا أبتي الحكم الفقهي في المسألة دي، أنت ترى أن الحكم ده واجب ولا مستحب؟ طب المسألة دي حرام ولا مكروهة؟ ده كان موجود عند الإمام أحمد. أنا هاد مثال واحد، الإمام أحمد ابنه عبد الله وصالح كل واحد منهم له كتاب قد كده، سؤالات عبد الله، سؤالات الامام احمد بن حنبل روايه ابنه عبد الله اللي ابنه قعد يسالها له كتاب قد كده، وسؤالات صالح ابن عبد الله بن احمد لابيه روايات قد كده، ويجي عبد الله بن احمد رحمه الله عليه يروي زيادات المسند على المسند الذي رواه ابوه، مسند الامام احمد في حاجة كده أهل الحديث المتخصصين يعرفوها، الإمام أحمد لما صنف المسند جاء ابنه أحمد زود شوية زيادات أحاديث برضو وضعها على هذا المسند أو أضافها لهذا المسند، وكذلك أيضا فضائل الصحابة الإمام أحمد ابن عبد الله زود زيادات، هي زيادات عبد الله على فضائل الصحابة الإمام أحمد. التكامل اللي كان موجود بين الأبناء والآباء ده كله كان منشأه الأساسي الجلسة اللي أنا بتكلم معاكم عليها من أول الدرس، الجلسة البسيطة الصغيرة دي. يبقى إذن لو نظرنا للتاريخ هنلاقي ده الأنبياء في القرآن ربنا ذكرهم بالجلسات دي، نبص في السنة هنلاقي السنة أكدت على المعنى ده، نبص في التاريخ والتراث بتاعنا مليان حاجات زي كده. ليه نقعد القعدة دي؟ القعدة دي مليانة خير. نقعد القعدة دي لأمرين مهمين جدا، أولا لفضلها، ثانيا لأثرها، حاجتين هم. الجلسة دي مهمة لينا أولا لفضلها، ثانيا لأثرها. إيه فضلها؟ لو لم يكن من فضل هذه الجلسة إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيه ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل، أنا زوجتي وأولادي قاعدين مع بعض، أنا والدي والدتي وأخوتي قاعدين مع بعض يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. تخيلوا المجلس ده، المجلس ده ربنا سبحانه وتعالى غفر لنا ما قد كان، المجلس ده من فضله، من فضله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بقى الأب هو الأب، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأراضين حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، وأقرب ناس المفترض تعلمه الخير هم أهلك، أهل بيتك. تخيل الكون كله يعرفك، الكون كله يستغفر لك، الكون كله يصلي عليك، الكون كله بيدعو الله سبحانه وتعالى انه يوفقك انت واهل بيتك. تخيل الكون كله بيدعي لك علشان ربنا يوفقك انت واهل بيتك. ليه؟ علشان بتعلم الناس الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان البيت لا يتلى فيه القران. تخيلوا بصوا كده من الشباك او البلكونه عندكم للسماء تلاقوا السماء كلها سودة فيها نقط بيضة كده النجوم، اهل السماء بيبصوا على الارض كلها سودة الا نقط بيضة كده بيتك لو تقرأ فيه القرآن أنت وأهل بيتك. قال صلى الله عليه وسلم وإن البيت لا يتلى فيه القرآن لا يتراءى لأهل السماء كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء. مجالس دي اللي سبحان الله يعني تتنزل عليها الملائكة وتغشاها الرحمة تتنزل فيها السكينة ويذكر الله عز وجل أهلها في من عنده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا قال الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وأطيب في ملأ من الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على الصحابة في يوم قاعدين في المسجد النبوي، سيدنا معاوية بن أبي سفيان وغيره من الصحابة قاعدين مع بعض عمالين يتكلموا عن قد إيه ربنا أكرمهم بالإسلام ومن عليهم بالنعمة العظيمة دي، فالنبي خرج عليهم فقال ما أجلسكم هكذا؟ قالوا يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا الإسلام. قال الله ما أجلسكم إلا هذا، يعني بالله عليكم ما جلستوا إلا لهذا؟ قلنا والله ما جلسنا إلا لهذا. فقال أما إني لم أستحلفكم تهمة، أنا مش مكذبكم، ولكن أتاني جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة الآن. ربنا بيباهي بكم الملائكة الآن. البيت اللي بيذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى في المجالس دي، يقرأ قرآن، بيت عاملين في مجلس، ما شاء الله أن ربنا يمن عليك بجارة صالحة تيجي هي وأولادها وانت تعودي انت وأولادك تقرأ قرآن مع بعض، التعاون مع بعض على عبادة أو طاعة معينة في الوقت ده، والله العظيم أن لهذا البيت أن تدخله الشياطين، أن لهذا البيت أن يكون فيه مشاكل. دائما هذه البيوت بيوت مليانة سكينة، فتلاقي حتى الزوج لو غضب شوية تلاقي الزوجة بتميل، ولو الزوجة في يوم الأيام غضبت شوية تلاقي الزوج بيميل، السكينة موجودة جوه البيت، تلاقي الدنيا هادية تماما، تلاقي سبحان الله الملائكة اللي موجودة جوه البيت، الشيطان عايز يخش يفرق بين الزوج وزوجها، الزوج وزوجته، بين الأولاد ويعمل مشاكل، الشيطان ملهوش مكان في البيت ده، الشيطان ملهوش مكان أصلا في البيت ده، الشيطان اتطرد خلاص. ولكم أن تتخيلوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرجل إذا دخل بيته فقال بسم الله، قالت الشياطين لا عشاء ولا مبيت. طب تخيلوا أن الشياطين ببسم الله بس وانت داخل بيتك امتنعت عن دخول البيت. طب تخيل بقى لما مش بسم الله، لا ده احنا هنقرأ لنا شوية قرآن مع بعض، ده احنا نقعد نذكر ربنا شوية مع بعض، ده احنا النهاردة هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم شوية، هنقرأ النهاردة في كتاب سيرة مع بعض، هنجيب كتاب رياض الصالحين ونقرأ فيه مع بعض. تخيلوا شكل البيت ده هيبقى عامل ازاي. أما البيت زي ده يبقى فيه مشاكل أصلا، مشاكل دايما بتبقى جاية لأن البيت ده الشياطين مسيطرة عليه، بيت منزوع السكينة، بيت منزوع الرحمة. سبحان الله. والنبي قال لنا أن الملائكة إذا نزلت في بيت فرت منه الشياطين، وقال لنا أن مجالس العلم ومجالس الذكر سبب أن السكينة تنزل وتخشان الرحمة، صح ولا إيه؟ فبتكون النتيجة أن البيت ده سبحان الله تلاقي بيت فعلا مليان سكينة مليان رحمة. ليه؟ مجالس العلم جوه البيت، مجالس العلم جوه البيت، شفتوا البيت ده بيعمل. علشان كده وده من الأسرار بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لنا، يقول إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده أو ما تخلص الفريضة في المسجد بتاعك فليصلي في بيته. ترجع صلي السنة في البيت. طب ليه أصلي السنة في البيت؟ ليه أصلي السنة في البيت؟ تصلي السنة في البيت علشان ولادك يشوفوك وانت بتصلي، فاللي ما صلاش يجي يصلي معاك ويشوفوا الأب على طاعة وعبادة. فسبحان الله، علشان كده النبي قال لنا يعني إن البيت الأب بيصلي فيه بهذا يجعل الله فيه الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم نصيبة فإن الله يجعل لكم من وراء ذلك خير، خير كبير جوه البيت لولادي. هي دي التربية، هي دي التربية، إن ولادي يشوفوني بصلي جوه البيت، ولادي يشوفوني أقول لهم تعالوا إحنا لازم نقعد مع بعض شوية، إحنا محتاجين ده. زمان إحنا تربينا إن مفيش غدا غير لما الأب يجي وكلنا نقعد على ترابيزة واحدة والأب يذكرنا بالله وناكل مع بعض. عشان كده البيوت كانت ملمومة الشمل، كانت البيوت مرتبطة ببعضها. إنما دلوقتي الأب طول النهار في الشغل، ولما يرجع يتفرج على ماتش ليفربول ويخش ينام، أو يمسك التليفون يلعب شوية ألعاب وهو عنده 60 سنة وخلاص. لا، إحنا محتاجين المجالس دي ترجع مرة تانية، نذكر بعضنا بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يأكد علينا المعاني دي يبقى أكيد فيها خير عظيم جدا لينا. مثل البيت، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. البيت اللي ما فيش مجالس تربية ده بيت ميت، أصحاب قلوبهم ميتة، وتلاقي الولاد قلوبها مليانة قسوة على الأب والأم، الأب والأم يشتكوا. أيوة، ما هي القلوب ماتت. أحيوا هذه القلوب مرة تانية بذكر الله سبحانه وتعالى. أنا لا أنسى أبدا والدي، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه، من سنين طويلة وقت ما كان التبرج هو الغالب على نساء المسلمين، والدي كان يجمع خالاتي كلهم، كانش حد فيهم محجب، ويجيب الشريط ويجمع خالاتي كلهم ويقعد يسمعهم الشريط، الكل اتحجب، الكل التزم، الكل بفضل الله بقى على طاعة وعلى قرب من الله سبحانه وتعالى.
يشوف خلاص طبعا كان دايما يتجمعوا يوم الخميس ويروحوا القبور والكلام ده ويحثهم على اتباع السنة والكلام ده، كله اتغير. احنا محتاجين النموذج ده في بيوتنا، محتاجين النموذج ده في بيوتنا. احنا محتاجين الام اللي تصحي ولادها قبل الفجر عشان يصلوا الفجر، وتصحي ولادها علشان يقوموا يقرأوا شوية قرآن. احنا محتاجين الام اللي يوم الجمعة تسأل ولادها، قالوا تقول لهم احنا هنفطر ايه او نتغدى ايه، تسأل ولادها مين قرأ النهاردة يا ولاد سورة الكهف، مين يا ولاد النهاردة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الام اللي تصحي ابنها تقول له يا ابني يلا لسه ساعة الجمعة، عايزين نروح نصلي شوية، عايزين نروح بقى يعني ربنا يكرمنا بصلاة الجمعة من بدري. احنا محتاجين البيت اللي الاصل فيه هو السعي الدائم لتربية الابناء، السعي الدائم للمجالس دي، فده بنسميه فضل المجالس دي. طب واثرها ايه؟ اما اثر المجالس دي فاثرها احنا لو قعدنا نتكلم عن اثر المجالس دي سنين طويلة والله العظيم يعني مش هيكفي. لان انا لما بقول اثر المجلس ده على حياة الانسان انا بكلمكم على يعني بكلمكم على حياة، على حياة كاملة. اول اثر يهدي الله عز وجل بهذه المجالس قلوب الابناء. الابن سبحان الله كده يبقى قاعد بيسمع من والده او يسمع من والدته، سبحان الله تلاقي في هدوء، في سكينة، في سلام نفسي. الولد مش طالع معقد، الولد مضغوط في المدرسة ومضغوط في الشارع ومضغوط، لما يسمع والده بيقرأ قرآن أو بيتكلم عن ربنا تلاقي الولد سبحان الله صدق الله حين قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تلاقي سبحان الله جوه البيت كده في طمأنينة، والله يعني لو جبنا كل متاع الدنيا علشان نحصلها مش هنحصلها إلا بذكر ربنا عز وجل. تلاقي في طمأنينة جوه البيت، تلاقي بيت ما شاء الله هادي سكينة. تلاقي سبحان الله المجالس دي هي عبارة عن البذرة اللي أنا رميتها في قلب ابني ورميتها في قلب بنتي، بشوف ثمرتها بعد فترة من الأولاد بيكبروا، وأنا بشوف ابني هو اللي بيصحيني يقول لي يلا يا والدي عشان نصلي الفجر، أشوف ثمرتها لما ألاقي بنتي في يوم من الأيام عمالة تبكي بكاء شديد، يا بنتي بتبكي ليه؟ حد بيحكي لي بيقول لي لقيت بنتي عمالة تعيط بتبكي بكاء شديد، يا بنتي بتبكي ليه؟ قالت له كل زميلاتي مش محجبات وعمالين يتريقوا عليا إن أنا لابسة الحجاب. أنا ببكي النهاردة مش عشان أنا عايز أقلع الحجاب، أنا ببكي لأن أنا حاسة إن هما فاتهم خير كبير جدا إن هما مش محجبين. وتقعد تقول لوالدها يعني اللي أنت غرسته فيا زمان فضل الحجاب بحمد ربنا إن أنا ربنا أكرمني بالحجاب. هي دي السعادة، هي دي سعادة الدنيا، إنك تشوف ابنك وبنتك على طاعة الله، اللي ده أثر من أثار المجلس اللي أنت عملته زمان. أوعى تحتقر في يوم من الأيام، أو حضرتك تحتقري في يوم من الأيام مجلس من هذه المجالس، أثرها كبير بعدين، أثرها كبير بعدين. المجالس دي هي السعادة بقى كلها. إنك تكون راجع من شغلك وتلاقي زوجتك وأولادك واقفين صف بيصلوا صلاة الجماعة، هي والله هي دي السعادة. فلوس إيه وأكل إيه وملابس إيه اللي تفرح؟ الحاجات ما تفرحش. اللي يفرح حقيقي فعلا إن أنا أرجع بيتي ألاقي ولادي على طاعة الله سبحانه وتعالى. لما يجي أب يشتكي لي يقول لي أنا دخلت على ابني اللي في تانية ابتدائي لقيته ماسك التليفون على أفلام إباحية، خلي النهاردة الأب ده معاه ملايين الدنيا قصاد الفجعة اللي اتفجعها دي، ايه قيمة الفلوس؟ السعادة الحقيقية فعلا. والله صدق الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه لما تلا عليه أحد تلامذته قول الله عز وجل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قال يا إمام قرة العين في الزوجة والذرية في الدنيا أم في الآخرة؟ قال والله قرة العين هذه في الدنيا قبل الآخرة. وهل هناك شيء أقر لعين الأب من أن يرى أولاده وأهله على طاعة الله، هي دي قرة العين. أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا جميعا في نسائنا وفي أبنائنا وبناتنا، هي دي قرة العين، هي دي الفرحة وهي دي السعادة. فمن أثر المجلس ده هداية الأبناء بعدين، إن ربنا يهدهم لك ويهديهم لحضرتك بعد فترة، حتى ولو الولد مشى شوية بعيد شوية عن ربنا تلاقيه سبحان الله بسرعة بيرجع، ولو عمل حاجة غلط بيتضايق وبيندم. ليه؟ التربية القديمة لسه ثرفت عفوا، فالتربية القديمة مأثرة في الولد، وده اللي احنا محتاجينه، اللي الولد اتعلمه منك زمان بيفضل شايله جواه، وبخاصة لما بيرى أثر اللي انت عملته له زمان في حياته. يعني ان الأم تصحي ولادها عشان صلاة الفجر، تصحيهم عشان يحفظوا القرآن، وتاخدهم لدار من دور تحفيظ القرآن علشان يتعلموا القرآن. الولاد لما بيكبروا وبيبقوا كويسين وصالحين ما بينسوش للأب وللأم الفضل ده أبدا. يعني أنا يعني أسأل الله أن يبارك في أبي وأمي على ما فعل معي وأنا صغير، ده أمر أنا عمري في حياتي ما هنساه. وجميل كده أفضل طول عمري حاطط دماغي تحت رجليهم. ليه؟ لأن أنا مستشعر الآن النعمة الكبيرة اللي هم ادوها لي، هم ادوني زمان. يعني أمي أسأل الله أن يحفظها كانت زمان تقومنا قبل الفجر بساعة وإحنا في ابتدائي، يلا قوموا عشان تحفظوا القرآن، يلا عشان نحفظ القرآن بتاع المدرسة، يلا عشان هنحفظ. لا ننسى أبدا. الولد بعد فترة لما بيكبر وبيرى أثر التربية دي بيفضل شايل الجميل ده للأب والأم فوق دماغه، وتلاقي الابن اللي اتربى كده وهو صغير يحط دماغه تحت رجلين الأب وتحت رجلين الأم، مش لمكانة الأب والأم. الأب والأم دول لهم مكانة كبيرة قوي، لهم مكانة كبيرة قوي قوي يعني، ولكن لنقطة تانية، ولكن نقطة تانية، انه حاسس ان اللي الأب والأم عملوه زمان هو قمة الخير دلوقتي. انا اساس مكتبتي الكتب بتاعت والدي، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه، اساس المكتبة عندي كتب والدي، الكتب دي هي اللي انا قرأتها في البداية وتعلمت منها في البداية، كتبه هي كانت الاساس تعلمت منه. فأنا إلى الآن أفضل حط دماغي تحت رجلي. ليه؟ لأنه له فضل علي في الحتة دي بس، لا ده فضل علي في كل حاجة في حياتي. ولكن أنا أرى يعني أنا والله بعد العمر ده، أنا لو سألتني والدك كان بيأكلك إيه وبشربك إيه أنا ناسي كل ده. طب جاب لك إيه؟ أنا ناسي كل ده. أنا دلوقتي وأنا أقدر هذا الخير طبعا، ولكن اللي أنا قدام عيني لا أرى أبدا هي التربية. فالولد اللي تربى كده، يعني أسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بمثل هذه التربية، وأن يعيننا على تربية أبنائنا بمثل هذه التربية. أنا النهاردة لما أكون في يوم من الأيام مربي ابني بالطريقة دي، ابني بعد 20 سنة لما يبقى كده شاب بفضل الله ربنا أكرمه وفتح عليه لتدينه، لا يزال الولد ده بار بوالديه. ليه؟ لأنه مستشعر أن الأب والأم عملوا معاه حاجات كبيرة جدا، أن الأب والأم عمره ما أثر معاه، ما أثروا معاه في حاجة، وبخاصة فيما يتعلق بالدين. إنما تخيلوا معايا بقى سلوك ولد النهاردة انحرف وبعد عن ربنا عز وجل، ويشوف واحد صاحبه على دينه وعلى طاعة وقرب من ربنا عز وجل، يشوف ده بقى إيه وهو بقى إيه، ساعتها يقول منهم لله لم يعلموني الدين. شفتوا الفارق بين الصورتين؟ لذا أنا دايما بقول لكم سعادتنا جوه البيوت، السعادة الحالية واللي بعد كده مبناها على حسن التربية، مبناها على اهتمامنا بأولادنا وبناتنا، مبناها على المجلس بتاع العلم اللي أنا بعمله في البيت. مش لازم أجيب الأولاد وأقول لهم يلا احنا هنعمل مجلس علم، هم الأولاد متبهدلين في المدرسة أصلا، لا والله، وإحنا بناكل مع بعض كلمتهم عن معنى من معاني الدين، وإحنا خارجين في العربية تكلمنا بعض عن معنى من معاني الدين، وأنا بوصلهم للمدرسة أنا مش شايف قدامي، انزل وصلهم للمدرسة، معلش انزل بدري شوية قبل شغلك، وانت بتوديهم المدرسة كلموا عن ربنا سبحانه وتعالى. صدقني والله ده هيفرق معاك كتير جدا. ثلاث حاجات عملية نختم بهم درسنا. عايزك تقرأ سورة يوسف كويس النهاردة، الجزء الأولاني، الجلسة اللي جمعت ما بين سيدنا يعقوب وبين سيدنا يوسف، فيها 5 فوائد مهمة جدا. 5 حاجات اللي اتكلم فيها سيدنا يعقوب، أنا مش هقول لكم ما إيه، عشان ترجع تقرأهم. الخمس حاجات اللي ربى عليهم سيدنا يعقوب ابنه يوسف، أنا عايزك تربي ولادك عليهم. اتنين، في كتاب جميل قوي اسمه الأربعين نووية، يا ريت الكتاب ده نقرأه مع أولادنا إن شاء الله يا رب، حديث كل أسبوع، وعيش ولادك على الحديث ده لمدة أسبوع، هتفرق كتير جدا معهم. تلاتة، يوم الجمعة كن حريص قوي إن أنت ولادك تقرأوا مع بعض في سورة الكهف، وتاخد وقت تصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. خد أولادك ذكورا وإناثا، خد زوجتك معك وروح على المسجد. الأولاد مع والدهم في تحت في مصلى الرجال مثلا أو فوق، والبنات مع أمهم في مصلى النساء. احضروا اليوم ده كده في طاعة الله، وانت خارج من المسجد قول لأولادك ها يا أولاد استفدتوا إيه النهاردة. هنكمل إن شاء الله الدرس الجاي ضرورة التربية لأبنائنا بإذن الله تبارك وتعالى، والأسس المفترض إحنا نتعلمها عشان نربي أولادنا بإذن الله تبارك وتعالى، واحتياجات الأولاد منا في مراحل العمرية المختلفة، ده إن شاء الله هنتكلم عنه الأسبوع القادم بإذن الله. ولكن أهم حاجة عندي دلوقتي فارق كبير بين التربية وبين الرعاية، أكل وشرب وملابس دي اسمها رعاية، إحنا محتاجين التربية. التربية معناها أغرس في ابني معاني الدين والقيم الأخلاقية والسلوكية. جزاكم الله خيرا، طولت عليكم النهاردة، أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا إياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.